أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. والله أسأل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمعلمين الخير يا ذا الجلال والإكرام. رب اللهم لنا أولادنا، واحفظ لنا نساءنا، وبارك لنا في أموالنا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آمين آمين. ثم أما بعد، تحدثنا في المرة الماضية والتي قبلها في إطار سلسلة الرحمة المهداة عن معالم علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه، وفي هذا الإطار أيضاً تكون هذه المحاضرة الثالثة والتي نتحدث عنها في حكمة التعدد على وجه العموم، وتعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء على وجه الخصوص. الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج امرأة واثنين وثلاثة وأربعة، ها، وبس. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل له من الخصوصية أن يتزوج واحدة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، ها، وإحداشر كمان، مش كده؟ وكان عنده ماريا وعنده غير ماريا القبطية، كانت فيه مين؟ ريحانة القرظية، دي امرأة جارية أخرى، كل ده كان موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث عن التعدد أيها الإخوة الأحباب، دعونا نجعل قاعدة أساسية تكفينا جميعاً مؤنة الرد. هل الإسلام كان منشئاً للتعدد؟ أم جاء الإسلام وحدد هذا التعدد؟ بمعنى، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنشأ التعدد واحدة واثنين وثلاثة وأربعة وأكثر؟ ولا هو النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث كان الناس معددين؟ يبقى أنت كيف بتتكلم؟ القضية أصلاً هي الإشكالية الكبرى، أنت عارف عاملة إيه؟ عاملة إن إحنا أحياناً تأتيك الشبهة، وصاحب الشبهة هو أصلاً يعني لديه ما لديه من الشبهات، بل حقائق وليست شبهات، لكنه قذفك أو قذفني أو قذف الآخرين بهذه التهمة، وإحنا قاعدين نرد للأسف زي إحنا بنعمل دلوقتي. لكن القضية تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وباختصار هذه شبهة رقم واحد، هذه شبهة قديمة جديدة، اللي هي بتاعة القرن العشرين أو الواحد والعشرين والقرن الخمستاشر الهجري ولا الأربعتاشر، لا ده قديمة قديمة أوي أوي أوي. أنتوا عارفين القدم بتاعها من وقت إيه؟ من لحظة مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعة اليهود لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدد، قالوا لو كان نبيا حقا ما رغب في النساء، بقى في نبي مشغول بالدعوة وأهم الرسالة وعنده زوجة واثنين وثلاثة وأربعة وتسعة كمان، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى في سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيم. هم بيحسدوا الناس، ده فضل، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فالقضية أصلاً مش بقالها سنة أو اثنين أو قرن أو اثنين، لا ده الكلام ده من القديم، واليهود والقرآن يتنزل يتحدثون عن هذا الأمر، محمد يعدد النساء. طيب القضية، خلينا بس نتكلم بكل صراحة، هي مشكلة الناس دلوقتي في التعدد؟ هو حد الشباب نفسهم أصلا يعني لين يتجوزوا؟ ده المشكلة مش في التعدد، المشكلة أن القضية أصلا أنت من الناس يعني المفروض اللي يعدد ده يبقى له جايزة. بس الكلام ده بيننا وبين بعض، لحسن لو واحد معاه زوجته بره وراه ولا حاجة تبقى مشكلة. القضية الآن كثرة عدد النساء موجودة الآن، موجودة وبكثرة، وأنتم ترون الحروب الآن تدور في كل مكان، وينتج عن هذه الحروب قتل الرجال، ومعنى ذلك أن عدد النساء يصير أكثر وأكثر، وهذا حاصل، بل حتى بدون قضية الحروب عدد النساء كثير. ولذلك قضية، أما بص بقى الآن دلوقتي تعال نعكس الآية، هو الغرب معدد ولا مش معدد؟ الناس اللي عايشين في الغرب بيعددوا ولا ما بيعددوش؟ ها؟ بيعددوا، لكنه يعدد في الحرام. ده اللي هو اللغة العربية بتقول هناك تعدد الحليلة وهناك تعدد الخليلة. هناك تعدد مين؟ الحليلة التي أحلها الله عز وجل وأباحها، وهناك في المقابل اللي هو في الغرب موجود وقائم اللي هو تعدد من؟ الخليلة، عنده واحدة وعنده اثنين وبيقعد معاه دي شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، وبعد ما بيخلص بيقلب وبيغير وهكذا، وهو تعدد مفتوح مش مقفول، لا يغلق أبدا بأي حال من الأحوال. ده حتى العالم العربي في بعض الفترات وفي بعض البلدان يعني قلد العرب الغرب في هذا الأمر. إحدى الدول العربية وبدون ذكر أسماء نهت عن تعدد من؟ عن تعدد النساء. واحد من العلماء في ذلك البلد احتاج إلى التعدد وعدد فعلا، والزوجة الثانية اتخذ لها مكانا غير المكان الأول، غير البيت الأولاني، لأن الزوجة لا تقبل بهذا. الراجل راقب، فبدأوه بيتردد على هذا المكان، والمكان ده فيه امرأة، إذن ديت أصبحت إيه؟ زوجة. تم القبض عليه، لما قبض عليه وهو موجود بقى تسميه المخفر، تسميه بتاع ده الاسم، تسميه المحبس، سميه زي ما انت عايز تسميه. فقالوا له انت تعدد، عددت وهذا مخالف للقانون. قال من قال لكم ان هذه زوجه؟ هذه ليست بزوجه. قالوا كيف؟ قال هذه امراه اقضي معها بعض الوقت، دي واحده كده انا بتواعد معها. تاسفوا له واطلقوا سراحه وقالوا له احنا اسفين. تخيل، تخيل الى هذا الامر، الى هذه الدرجه، تخيل درجة الانحطاط. تعالوا بس لما نشوف بس موضوع الأرقام، ستجد أن الأرقام مبزعة في العالم الغربي من قضية يعني عالم النساء، لأن عالم النساء عند الغرب عالم مفتوح. يعني مثلا تجد في أمريكا 29% فقط من النساء أبكار في ليلة الزواج. ده معناه إيه؟ أن 71% مارسنا الرذيلة قبل الزواج اللي هو مشروع عندهم، اللي هو الزواج بورقة وقلم ومعروف إنه هو زواج. 29% من النساء فقط هن اللاتي ما زلنا على بكارتهن في ليلة العرس أو في ليلة الزواج. أما تيجي تشوف يعني نسبة الخيانة، تجد إن 25% نسبة الخيانة، دي معناها إن في حال الزواج قائمة، لكن 25% في عالم النساء و 33% في عالم الرجال. يعني من كل 4 زيجات، من كل 4 زوجات في واحدة خائنة، ومن كل 3 أزواج في واحد إيه؟ واحد خائن. 45% نسبة الأولاد غير الشرعيين، 45% نسبة الأولاد غير الشرعيين. يسأل أنتوا بنتوا عندكم تعدد أهو، وبعدين تعال نجيبها حتى مما هو أسبق من هذا. احنا قلنا في البداية أن الإسلام عندما جاء هل أنشأ التعدد أم حدد التعدد؟ ما أنشأ التعدد، النبي ما جاش كده قال عددوا ومن عدد فله كذا، أو من جمع زوجتين فله، أبدا. ده التعدد قائم، هو نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو ده أبو الأنبياء، مش كده ولا إيه؟ والجماعة اليهود بيقولوا ده كان يهودي، والنصارى بيقولوا ده كان نصراني، وإحنا كمان بنقول ده إيه؟ ده مسلم. لكن القرآن يقرر الحقيقة فيقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سيدنا إبراهيم كان موحد عنده زوجة واحدة ولا كان عنده إيه؟ عنده زوجة وعنده الثانية اللي هي الجارية، عنده هاجر وعنده سارة. مش ده اللي الكتب التوراة بتقوله وده اللي الإنجيل بيقوله؟ إذن هو معدد. لو جيت على سيدنا يعقوب عليه السلام كان معدد ولا ما كانش معدد؟ كان معددا، لأنه تزوج حتى أختين، وهذا كان مباحا في شريعة يعقوب عليه السلام. الجمع بين الأختين كان مباحا، لأن سيدنا يعقوب لم يكن شقيقا لإخوانه، وإنما كان ابن مين؟ ابن خالتهم. وأبوهم ما هو أخ من الأب، من الأب، لكن من جهة الأم لم يكن، هو وأخوه بنيامين. أما تيجي تروح عند سيدنا داود عليه السلام، تتخيل سيدنا داود ده كان عنده كم امرأة؟ قول كده عدد. لا ده انت 300 ده هتطلع عند سيدنا، عند سيدنا سليمان جاي له. حد قال هنا كم؟ 100. لا 100، داود كان عنده 100، سليمان كان عنده 1000. 300 دول نساء، وال700 تكملة الألف دول يعني الإماء والجواري. إذن الأمر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذا الأمر، لم يكن بمثل هذه الصورة. حتى العالم في ذلك الوقت سواء في الهند أو حتى في الصين، كان معروف في الصين مثلا الرجل بيتزوج امرأة، بس المرأة الأولى دي بتبقى هي الإيه؟ هي الكل في الكل، هي بمثابة الرئيس، واللي بيتجوزها بعد كده واحدة واثنين وثلاثة وعشرة زي ما هو عايز، لكن الجميع دول خدم للمرأة الأولى. الهند نفس الوضع، لكن بيفرق إن الهند كام بتكون واحدة مشرفة، هو بيتجوز واحدة ممكن تكون الأولى ممكن تكون الثانية، ويعطيها كل الصلاحيات. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث في العرب، العرب أيضا كان عندهم التعدد. يعني سيدنا غيلان الثقفي رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل الإسلام، دخل الإسلام وعنده كم واحدة؟ 10، 10 نساء، وكانت آية يعني مثنى وثلاثة ورباع موجودة، والنهي عن التعدد نزل. فالنبي بيقول له أنا عندي 4، أنا عندي 10، قال امسك 4، 4 بس، وطلق من؟ طلق الباقي، الباقي خلاص يروح مع السلامة، دي شريعة وده إسلام. وغيره كان عنده 5، وغيره كان عنده 8، وهكذا. وده غيلان الثقفي كان عنده كم قلنا؟ 10 موجودين معاه في وقت واحد. وقضية التعدد دي كان شيء عادي وطبيعي، يبقى بنقول عند العرب، في الصين، في الهند اللي هي دول فيها حضارات، عند الأديان الثلاثة موجود في سيد داود وسليمان وإبراهيم وسيدنا يعقوب، التحدد قائم. ليه المشكلة قائمة وموجودة عند الحديث أما تيجي عند النبي؟ عارف ليه؟ لأن احنا أصبحت وظيفتنا إن احنا قاعدين ساكتين نتلقى فقط الضربات، وهم قاعدين يضربوا فينا واحنا مش عارفين. الجماعة بتوع كرة القدم يقول لك ايه؟ أفضل وسائل ايه؟ الدفاع لهجوم، مش كده؟ ما تخشش تدافع من الأول، ما أنت لو دافعت من الأول هتديله فرصة إن هو يكون موجود عندك. لا ابدأ كده، ابدأها مش عارف 1 2 4 4، بدل ما تبدأ بأربعة أربعة أربعة واحد، لا ابدأ كده اعكس العملية ويبدأ في حالة هجومية. وإلا طول ما الإنسان قاعد ينتظر صفعة على اليمين وصفعة على اليسار أبدا. ولذلك اللي يتكلم معاك من البداية يقول له هو التعدد ده قائم في الغرب ولا لا، وطبيعته إيه زي ما ذكرنا؟ التعدد ده كان موجود في الأديان السابقة أم لا؟ مش كده ولا إيه؟ التعدد ده كان موجود في الحضارات آنذاك وقبل ذاك أم لا؟ التعدد ده كمان كان موجود عند العرب أم لا؟ وبعدين تيجي بقى في موضوع التعدد، تعال نحسبها بكل صراحة، كل الناس تتفق أنه دائما وأبدا عالم النساء أكثر من عالم الرجال في الغالب الأعلى حتى في الطبيعة العادية. فإذا كثرت الحروب وازدادت أصبح عدد النساء أكثر وأكثر، وفي الحالة دي أنت قدام حالة من ثلاثة، واحد من ثلاثة بس ما فيش أكثر. يا إما الرجل يتزوج امرأة والكثرة الكاثرة الموجودة في 60 داهية مع السلامة، وده مخالف للفطرة، لأن المرأة إن لم تجد سكنا وزوجا في الحلال ربما اتخذت زوجا في الحرام أو رجلا في الحرام. يبقى واحد الراجل يتجوز واحدة والباقي مع السلامة، أو الرجل يتزوج امرأة ويأخذ امرأة في الحرام، وهذا أيضا ينافي الفطر السوية وينافي طبيعة الإسلام وأحكام الإسلام وشعائر الإسلام وشرائع الإسلام، أو إن الرجل يعدد إذا تزوج امرأة ويتزوج معها اثنين وثلاثة ويجيب كمان الرابعة بقى المجموع أربعة، يقف عند أربعة. يدي. طيب الإسلام اختار إيه؟ اختار الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ اختار الثانية ولا الثالثة. احنا قلنا إيه الثالثة؟ ماشي. الأولانية زوجة واحدة ومالكش دعوة بالباقي. الثانية زوجة واحدة واتجوز اللي انت عايزه في الحرام ما فيش مشكلة، أو عاشر من تشاء من الحرام. أو الثالثة أن تتزوج واحدة ثم بعد ذلك لك أن تتزوج الثانية. بس هي القضية معلش يعني مفتوحة ولا فيه ضوابط؟ ودي المشكلة، أن دائما وأبدا ما تيجي تتكلم عن الزواج كأن أنت قاعد فتحت مكتب مأذون. لا، يجي لك واحد يقول لك أصل هو التعدد حرام. منين؟ قال لك من القرآن. إزاي يعني؟ قال له اسمع معايا كده، هجيب لك آيتين من سورة النساء، واحدة في الأول وواحدة في النص. في النص في النص، هو مش عارفها في النص ولا في الآخر. يقول لك طب يعني في النص، في النص ماشي يا عم في النص. الأولانية أول في أول سورة النساء فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، مش كده ولا إيه؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. خايف تعدل تبقى إيه؟ موحد، مش كده؟ بيسأل واحد بيقول له معدد؟ قال لهم لا، خائف موحد، ملوش في التعدد، خائف موحد، لا إله إلا الله، ماشي يا عم الحاج، خليك خائف موحد. طيب يقول لك شو بقى الآية الثانية؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. خد بقى الآية برضو في سورة النساء، ولن تستطيعوا أن تعدلوا، ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. يبقى القرآن بيقول لك أنت مش هتقدر تعدل، ولن تستطيع، مش ما أنتش قادر. تقول له تعالى يا سيدي الفاضل، أنت بتتكلم، أنت هو العدل هنا المقصود به إيه؟ أنت بتتكلم أنه العدل هنا إيه؟ العدل هنا هل هو مطلق العدل؟ لا لا لا، ده العدل في الميل القلبي، العدل في الحب، العدل في ان الانسان يميل الى هذه او يميل الى هذه، اللي هو مش بايده. العدل في قضيه الجماع، ولذلك النبي كان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما تملك ها ولا املك. النبي يملك في ايه؟ العدل المطلوب، بيجيب لي دي توب، بيجيب لي دي توب، بتنفق على ديت كذا وكذا من المال، يبقى بتنفق على هذه كذا وكذا من المال. طيب دي بتبات عندها ليلة، يبقى دي بتبات عندها ايه؟ برضو ليلة. ولذلك تجد حتى الفقهاء ما بيجي يفصلوا في الموضوع ده، بتجد انهم وقفوا امام تفصيلات دقيقة. بعض الفقهاء يقول ويحرم على الرجل ان يدخل ليلا عند المرأة التي ليست هذه ليلتها. تخيل وصل درجة ايه؟ لو بات عندها هذا حرام. ولو ان الرجل كان عمله بالليل واصبحت راحته بالنهار، يبقى القسمة بتاعته هتكون بالليل ولا بالنهار؟ بالنهار. فلا يدخل عند هذه بالنهار الا لحاجة، ولحاجة ماسة، لدرجة ان البعض يعني الفقهاء يقول لك يقول كمرض موت او نحو ذلك. يعني اوعى تدخل عندها في الليلة اللي هي مش بتاعتها الا اذا كان يعني ملك الموت جاي بيخبط عليه، يعني خلاص بتودع. تمام؟ فإذا القضية مش 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 قضية سهلة، ده في عنده شروط وفي ضوابط. والعلماء لما جم قالوا موضوع التعدد قال لك باختصار شديد ثلاث شروط. واحد، ألا تكون هذه المرأة يعني أكثر من خامسة أو سادسة أو سابعة. طب اثنين، إن يكون في حالة من حالات أن يتحقق العدل. رقم ثلاثة، إن الإنسان يكون قادر. والقدرة هنا إيه بقى بيسميها العلماء؟ قدرة من نوعين، قدرة مالية، هو عنده فلوس، عشان ما يجيش واحد مش قادر ينفق على الزوجة الأولى ويقول لك الزوج الثاني. والقصة المشهورة يقول لك واحد اشتكى للنبي عليه السلام الفقر فقال له إيه؟ تزوج. بعد ما اتجوز الثانية قال له إيه يا رسول الله؟ برضه اشتكى للفقر قال له إيه؟ تزوج. لما اشتكى كمان الثالثة قال له تزوج، فجت الثالثة مش عارف عندها بتعرف تغزي لعلمة البعض. لا، من قال هذا؟ من قال هذا؟ يعني هو مش قادر ينفق على واحد اقول له تزوج؟ لا لا، القدره الماليه لابد أنه يكون قادر. يعني في أحد الناس اتصل على أحد الإخوة المشايخ بيحكي لي أخونا الشيخ ده، بقول اتصل علي أحد الناس وقال لي عايز أتزوج. قال له ما تتزوج، إيه المانع؟ قال له والله أنا عندي اثنين ودي تالتة. قال له يا سيدي إذا كنت يعني قادر توكل على الله، ولادك أخبرهم إيه؟ قال له عندي من الأولانية وعندي من الثانية. عاملين إيه؟ مين في إيه؟ وبيروح فين؟ قال له والله ما أنا عارف، عنده عيال، الواد ده في سنة كام؟ وده في سنة كام؟ وبيدرس إيه؟ وبيتعلم إيه؟ ده مش عارف. قال له لا، يبقى يحرم عليك الزواج من ثالث. إذا كان هو مؤمن لأولاد الأولى والثانية، هل يباح له من الناحية الشرعية أن يتزوج؟ يبقى دي إنسان تاني. تكلم على القدرة المالية، عنده إنفاق. وبعدين ده المشكلة الأكبر، قال له طيب أنت الوضع المادي إيه؟ قال له والله يعني العملية ماشية بالزق، وأحياناً يعني بحتاج فلوس، فأخويا الله يبارك فيه بيديني. قال له لا يجوز لك هذا الأمر، أنت لا تستطيع أن تنفق على اثنين، جاي تجيب الثالثة كمان، هذا غير جائز بأي حال من الأحوال. طيب نقطة المهمة، ودي بقى احنا ده كان مدخل في موضوع التعدد بالنسبة للجميع، اللي عايز يعدد يعدد، لكن بقول في شروط في ضوابط موجودة. ما الموضوع التعدد القائم أصلا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام اللي بقى مثنى وثلاثة ورباع؟ لا، ده خمسة وستة وسبعة ووصلوا لحداشر كمان رضي الله عنهن جميعا. هو السؤال، لو افترضنا أن رجلا تزوج بامرأة ثم طلقها، هل يباح لها أن تتزوج من بعده؟ ها؟ مش كده ولا ايه؟ طب لو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة ممن تزوجهن، هل يجوز لأحد أن يتزوج واحدة منهن؟ دي قضية قائمة. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ليه؟ ده شيء عظيم، إن ذلكم كان عند الله عظيما. ولذلك قضية التعدد كانت قائمة، والنبي عدد. ولما نزلت آية النساء، سورة النساء، وطبعا سورة النساء سورة إيه؟ مدنية ولا مكية؟ مدنية ولا مكية؟ ده بدأ كده أول آية فيها يا أيها الناس. ومشايخنا بتوع علوم القرآن يقول لك أي سورة تبدأ يا أيها الناس، أو مش أي سورة، السورة اللي فيها يا أيها الناس في الغالب الأعظم تبقى مكية، والسورة اللي فيها يا أيها الذين أمنوا تبقى إيه؟ تبقى مدنية. الكلام ده صح، بس ده في الغالب الأعظم، في الغالب الأعظم سورة النساء مدنية حتى وإن بدأت بيا أيها الناس. إذن هي فيها، وبدليل إيه؟ إن فيها تشريعات. القرآن المكي ليس فيه كثير من التشريعات، كلها عموميات بدون تفصيل، لا يدخل في التفصيلات، لأن المجتمع لسه مجتمع كافر. أما المجتمع المدني خلاص مجتمع مسلم في الغالب الأعظم، وبالتالي يحتاج إلى التشريعات، فنزلت التشريعات. يبقى لما نزل تشريع تحريم التعدد بأكثر من أربعة، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق واحدة منهن، حد يتزوجه؟ تبقى بهذه الصورة؟ يبقى نوع من أنواع العقاب. ومن الذي يجرؤ أن يتزوج واحدة من هؤلاء وهن بمنزلة الأم؟ مش القرآن قال كده؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ها، وأزواجه أمهاتهم. عارف هذا الأمر بينهي الموضوع، انتهى الموضوع. النبي لما يطلق مين هيتزوج هؤلاء؟ تصبر يعني؟ طب الفطرة والغريزة الموجودة عند المرأة، هل يعاقب الله عز وجل امرأة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ورضيت به نبيا ورسولا وصبرت معه على شظف العيش وقلة الحاجة، ثم بعد ذلك تطلق لتبقى بعيدة عن زوج والمرأة تحتاج إلى الرجل؟ لا. ولذلك كان دي بنسميها إيه؟ خصوصية من خصوصيات من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني قضية تعدد النساء بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم آية على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل. مجرد التعدد دهوت من ضمن الدلائل التي تدلل على نبوة مين؟ النبي عليه السلام. عارفين ليه حضراتكم؟ لأني عدد كبير من أمهات المؤمنين لم يكن نساء عادية، كانتش نساء عادية كده يعني، لا لا، ده كان البعض من هؤلاء كان آباؤهم من علية القوم. هي ميمونة بنت الحارث، ولا أم حبيبة بنت أبي سفيان، ولا صفية بنت حيي بن أخطب، ولا جويرية بنت الحارث. انت بتتكلم على كل واحدة من هؤلاء وغير هؤلاء وغيرهم، كانت سيدة في قومها، وكان أبوها سيدا في قومه، رجل له مكانة. لو الواحدة من دول وجدت في رسول الله صلى الله عليه وسلم عيبا قل أو كثر، هل كانت تصبر على شظف العيش مع هذا الرجل، أم تغادر وتذهب إلى بيت أبيها لتعيش معززة مكرمة؟ ها؟ مش كده ولا إيه؟ ده كان ده اللي يحصل. لكن لم نرى واحدة من هؤلاء رضيت أن تفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان ما كان. ولذلك في سورة الأحزاب لما الصحابة بقى الأمهات المؤمنين وجدوا أن ممكن جاءت الظروف المناسبة أن يطلبن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهن الحياة، يجيب لهم بقى ويصرف عليهم زي نساء قيصر وكسرى، قالوا له الكلام ده، فأنزل الله عز وجل قوله في سورة الأحزاب: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. تعال، كل واحدة ممكن تاخد المتعة بتاعتها، متعة النفقة، وتتطلق وخلاص، وأسرحكن سراحا جميلا، وتبقى هي اللي اختارت. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بمين؟ بأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قال لها: أنا شوفي هعرض عليك أمر ولا تتعجلي فيه حتى تعرضيه على أبيك وأمك. إيه الأمر؟ قال لها: والله الوضع، أنت طلبته السعة وأنا ليس عندي من سعة، ده الموجود معي وده اللي عندي، فإذا أردت أن تبقي معي على هذا الحال والله بها ونعمة، وإلا خلاص. الآية بتقول كده والقرآن بيقول كده. راحت سيدة خديجة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبدأت يعني تشاور أبوها، قالت له: لا لا، هشاور أبويا وأمي فيك، ولكن اشترط شرطا، هقول لك حاجه. قال لها: ما هو؟ قلت له: لا تخبر احدا بما اخترت، ما تقولش لحد من امهات المؤمنين انا اخترت، على اعتبار ايه؟ يمكن واحده تقول يلا سلام عليكم واروح لابويا، فلا لا انا اشتغل. يعني لماذا ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معنتا ابدا، وجميع امهات المؤمنين خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من كل واحده منهن الا ان اصرت أن تبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أم حبيبة دي أبوها سيد مكة، ولما جه في مرة من المرات بعد صلح الحديبية قبل فتح مكة وجه يقعد على وسادة النبي، ماذا صنعت أمنا؟ أم حبيبة عملت إيه؟ نزعت الوسادة من تحت منه، جاي يقعد فنزعتها، فأبوها وجد حاجة غريبة، قال لها: يا أي بنية، أرغبت بي عنها أم رغبت بها عني؟ انت يعني مستخسراها فيا، ولا هي الوساده اصلا تعبانه كده وانت مش عايزاني، مش مناسبه ليا؟ قالت له: لا، انها وساده رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت فين وهي فين؟ انت تقعد اصلا على وساده النبي؟ لا، ده في تفاوت، وتفاوت كبير. فالقضيه في حاله، ده فرق كبير جدا للغايه. طيب، احنا بنقول ان امهات المؤمنين واحد دول امهات، فلا يجوز الزواج منهن، والإسلام لا يعاقب هؤلاء على أنهن اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين تحرم المرأة من فطرتها وغريزتها التي فطرت عليه. ثلاثة، إن دي آية من آيات الله عز وجل أو من دلائل النبوة، لأن النبي لو كان رجلاً، لو كان صلى الله عليه وسلم رجلاً ليس له من النبوة شيء، لترك هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أول خبط على طول، وده اللي بيحصل. رقم أربعة، كل واحدة من أمهات المؤمنين كان في زواجها عبرة وعظة، عبرة. يتجوز خديجة ليه؟ يتجوز عائشة ليه؟ بدأ بخديجة، مش كده؟ كان عمرها قد إيه؟ 40، وعمر النبي؟ لا، عمرها ما كانش 40، عمر خديجة لم يكن 40، عمر خديجة ما كانش 40، ده المشهور عندنا كلنا. لكن الصحيحة، ابن كثير رضي الله عنه وأرضاه روى عن حكيم بن حزام أن عمرها كان 40، وهذا هو المشهور. وهو أيضا روى عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن كثير نفسه، أن عمرها كان 28. يبقى فيه روايتين، واحدة 40 واحدة كام؟ طب تعال نحسبها بس بالراحة كده، هو مش السيدة خديجة أنجبت؟ وأنجبت كام؟ مش عندنا أربعة مولانا الشيخ محمد اللي هم النساء، وعندنا كمان عبد الله والقاسم اللي هو النبي كان به ستة. طب هل من المعقول ان امرأة تتزوج بعد 40 وتنجب ستة؟ لا، محتاجة وقفة، محتاجة وقفة. يبقى ما يكون عندي روايتين، واحدة بتقول 28 واحدة بتقول 40، أعتقد أني 28 عشان تنجب 6 ده طبيعي. ولو افترضنا واحد يقول لك طب ما هي دي ممكن تكون آية من آيات الله ومعجزة الله جل وعلا أرادها، ممكن آه، لكن فيه دليل على كده؟ لما يعمل الكلام ده ما وردش ان دي كان شيء يعني اراده الله عز وجل. يبقى اما يكون عندي روايه بتقول 40 وعندي روايه بتقول 28 وال 28 تتناسب مع الواقع، وخصوصا ان هذه الروايه ما فيش هنقول روايه اصح من تلك الروايه. خلي بال حضرتك، اصل انت برضو بتتكلم على تاريخ وعلى سيره، وتاريخ وسيره، التاريخ اللي هو قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه ربما من التدقيق القوي اللي هو يخليك تقف عند هذا الامر، وليس هذا مثلا الحديث في صحيح البخاري او في صحيح مسلم فتقول نقف عنده ونسلم، لا، هذه روايه ابن كثير، وهذه ايضا روايه من؟ روايه ابن كثير رضي الله عنهم اجمعين. يبقى خديجه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ثيبا، اتجوزت 2 قبل النبي عليه الصلاه والسلام. هو البعض بيعلل ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فقد حنان الام، وكان بحاجه صلى الله عليه وسلم الى امراه عاقله وهو يدرك طبيعة الجو الذي يعيش فيه. فلما عررت عليه خديجة رضي الله عنها وأرضاها رضي النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من خديجة، على اعتبار خلي بالك إن ما كانش في مكة المكرمة من رجل إلا وهو يتمنى أن تكون خديجة زوجا له، إما لمالها وإما لجمالها وإما لحسبها ونسبها وإما لأخلاقها. فكل عناصر اللي هي يعني تجذب الإنسان لخديجة متوفرة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجمعت فيها كل الخصال، امرأة خلوقة على أخلاق، يعني ذات رقي، ذات حسب، ذات نسب، وكمان عندها المال، وهي تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لأخلاقه، لحرصه أو لأمانته. بقي أمر وهو برضو في هذا الإطار، وهو إني زواج النبي قلنا من خديجة كان لأسباب والعلم، طب ليه تزوج من السيدة عائشة؟ هو رجل يتردد على بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فراد أن يكون للدخول والخروج بكثرة عليه، وخصوصا بعد تعرضه للإذاء وتعرض صاحبه للإذاء يكون في سبب، إذا ذهب نهارا لا يقال ذهب نهارا، وإذا دخل ليلا لا يقال دخل ليلا. زواجه من حفصة رضي الله عنها وأرضاها أراد أن يجبر خاطر أخيه وصديقه عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر هذا الرجل الصادق الصدوق الصابر المحتسب الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، ابنته تزوجت ثم ترملت مات زوجها، وعرض عمر رضي الله عنه وأرضاه حفصة على عثمان فرفض، وعرض على أبي بكر فسكت. عمر عثمان قال له لا ماليش يا اخي في الزواج، يا اخي مش هتزوج. طيب سيدنا ابو بكر سكت، لا قال له اي ولا قال له لا. فذهب عمر الى النبي يعرض عليه ما كان، قال له خلاص يا سيدي يتزوج عثمان من هي افضل من حفصه، وتتزوج حفصه من هو افضل من عثمان. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها وعن أبيها، وبعدين عمر راح لأبو بكر بعد الموضوع ما تم وخلاص والموضوع انتهى، بقول له يعني أنا عرضت عليك فسكت، إيه السبب ليه؟ قال له ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامي، أنا سمعت النبي بيتحدث في هذا الأمر وأنه سيخطبها، فلو قلت لك يبقى أنا أفشيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قلت لك أتزوجها ها يبقى أنا تعديت على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أفضل يعني العلاج، أفضل شيء يعمله أبو بكر يعمل إيه؟ يسكت وما يتكلمش. شوف جويرية بنت الحارث، وقد أسر النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابها عدد حوالي 100، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ساعة ما شافوا موضوع الزواج يا نهار أبيض، يعني قرايب وإخوال وإخوات جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسرى عندنا، فأطلقوهم جميعا، أطلقوا سراحهم. يبقى كل امرأة كانت لها شيء معين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العدد الكبير من النساء كان سبب في نشر دين الله عز وجل في خصوصيات لا يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم ربما لأنه ليس هناك من سبب في حكايتها، وهناك أحداث تقع بين الرجل وأهله، إذا غلقت الأبواب وأطفئت النيران، من الذي يحكي هذا الأمر؟ أمهات المؤمنين. والقرآن قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله اللي هي إيه؟ ها؟ والحكمة اللي هي إيه؟ السنة، الحديث، النبي بيتكلم قاعد في البيت. ولذلك تجد من أكثر رواة الحديث من؟ أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها عمرت وطال عمرها، توفيت رضي الله عنها حوالي سنة 57 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فنقلت العلم الذي كان في بيتها والذي تلقته من سيده وحبيبها محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذن النبي اتجوز 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11. يا سيدي، تزوج الأولون والسابقون مثل هذا وأكثر. وما تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجه لإيه؟ لحكمة. من تزوجها النبي إنما تزوجها لحكمة. أختم فأقول اللي قلناه في البداية: الإسلام ما أنشأ التعدد، وإنما عمل إيه؟ حدد هذا التعدد وضبط هذا التعدد وجعل له شروط. ولذلك هي القضية الكبرى، المشكلة بتاعتنا كلنا تعرفين في إيه؟ في إن هو، وده من حق النساء، يجي كده واحد يقول لك: يا ستي سنة النبي. يعني انت قمت بكل سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما انت مضيع السنن والفروض، ما انت مضيع كل حاجات على دي. يقول لك: اصلا عايز اعف اخت. تقوم برضو تكون زوجته برضو كده فقيها، تقول له: طب ما تعف اخ واخت وتجوز الاثنين لبعض. يرجع: لا اصل فيك عندنا كوارث في البوسنة والهرسك. تقول له: طب ما تخش على الصومال. اشمعنى بتوع البوسنة والهرسك؟ اشمعنى؟ فهي الاشكالية احنا بنعمل فقهاء، وبعدين انت هتعمل فقهاء على مين؟ ما هي برضه اخرى فقيها، والحجه تقابل عندها بالايه؟ بالحجه، والبرهان بالبرهان. فاحنا محتاجين فعلا ان مثل هذه الامور نقف على اسرارها وحكمها. اسال الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يغفر لنا ذنوبنا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير الجزاء.